الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله: والصراط طار يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. صراط الله طار يضاف إلى الله، يقال هذا صراط الله. وطار إذ هو الذي شرعه ونصبه، كقوله أن هذا الصراط مستقيما. وطار يضاف إلى العباد لكونهم أهل لسلوكه، أفاده ابن القيم، مثل قول الصراط الذين أنعمت عليهم. فهنا أضيف إلى الصراط لأنهم سالكوه، هنا أضيف إلى العباد لأنهم سالكوه، وهناك أضيف إلى الله لأن الله عز وجل هو الذي شرعه. قال في قوله صراط الذين أنعم الله عليهم إشارة إلى أنهم إنما استحقوا هذا الإنعام المطلق. إيش الفرق بين الإنعام المطلق ومطلق الإنعام يا فؤاد؟
نعم، الإنعام المطلق هو أنه يتخلله نفسه.
الإنعام المطلق عندك يا أخي
كاملا،
الإنعام الكامل. ومطلق الإنعام عندهم أصل النعمة، عندهم أصل الإنعام بسبب سلوكهم هذا الصراط. وفيه إشارة إلى وجوب توحيد هذا الصراط بالسلوك، وأن لا صراط موصل للسعادة سوى هذا الصراط. قال ابن القيم في الكافية الشافية، إيش الكافية الشافية؟ نونية. فالواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارك السالكين: والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق الموصل الموصلة والانقطاع وتخلف الوصول. يقع من الشركة في هذه الأمور أو في بعضها، يعني إذا تم توحيد المطلوب وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وتوحيد الطلب وهو كذلك إفراد الله بالعبادة، وتوحيد الطريق وهو الصراط المستقيم، وصل العابد. أما إذا تخلف أحد هذه التوحيدات انقطع السالك. فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاص، والشركة في الطلب تنافي الصدق والعزيمة، والشركة في الطريق تنافي اتباع الأمر. فالأول يقع في الشرك والرياء، والثاني يقع في المعصية والبطالة، والثالث يقع في اتباع البدعة ومفارقة السنة. فتأمل، فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك والرياء. توحيد الله المطلوب هنا هو الله المراد به. وتوحيد الطلب يعصم من المعصية، وتوحيد الطريق يعصم من البدعة والشيطان، إنما والشيطان إنما ينصب فخه بهذه الطرق الثلاث: إما طريق الشرك، وإما طريق البدعة، وإما طريق المعصية. قوله: من النبيين الذين اختصهم من خلقه وشرفهم برسالته ونبوته. وقد تقدم الكلام على الأنبياء، قيل النبوة من النبأ، أي من المكان المرتفع. النبوة إما من الإيحاء وإما من النبو، أي المكان المرتفع. قوله: والصديقين الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهم. فالصديق المبالغ في الصدق، كما كان في الحديث أن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، اتفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه أحمد من حديث أبي بكر رضي الله عنه. أو المبالغ في التصديق، كما سمي أبو بكر الصديق. قيل السبب في تسمية أبي بكر الصديق بهذا الاسم أن أبا جهل لعنه الله لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره النبي بالخبر، ذهب إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، أتعرف أن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس؟ قال: إذا قال هذا فهو صادق، فقد صدق، وإن قال بأنه عرج إلى السماء لصدق، فهو صادق. قال ابن القيم: الصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق. فأعلى مراتب الصدق الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للرسل. قوله: والشهداء، والشهيد هو المقتول في سبيل الله. قيل سمي بذلك لأن الله ملائكة الشهيد له بالجنة، أو لأن ملائكة الرحمة تشهده أي تحضره. قال العلماء: والشهيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول شهيد في الدنيا والآخرة، وهو المقتول في سبيل الله في حرب الكفار، وهذا الذي تلحقه أحكام الشهيد من عدم الغسل ومن تكفينه في ملابسه ومن عدم الصلاة عليه. هذا الذي تلحقه أحكام الشهيد، وهذا أيضا الذي لا يفتن في قبره. الثاني شهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا، وهو الغريق والحريق والمطعون والمبطون، ومن قتل دون ماله أو دون نفسه أو دون حرمته. دلت على ذلك حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إذن شهداء أمتي لقليل، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل في ماذا؟ فالغريق شهيد، والحريق شهيد، والمطعون شهيد، والمبطون شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. الثالث شهيد في الدنيا دون الآخرة، فهذا الشهيد الذي هو في الآخرة دون الدنيا هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، وتلحقه جميع أحكام الموتى، لا يختص بحكم دون الأحكام. الثالث شهيد في الدنيا دون الآخرة هو من غل في الغنيمة أو قتل مدبرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، فلان شهيد. قال: كلا، لقد رأيته في النار في شملة غلها أو عباءة. قال الشيخ تقي الدين في كتاب الإيمان ولفظ الصالح: والشهيد يذكر مفردا فيتناول النبيين والصديقين والشهداء، ويذكر مع غيره فيفسر بحسبه. يعني عندما أضيف الصالح هنا إلى النبيين والصديقين والشهداء دل على أنه مرتبة دون المراتب، لكن إذا قيل هذه طريق الصالحين يدخل فيها الأنبياء ويدخل فيها الرسل ويدخل فيها الصديقون والشهداء ويدخل فيها العابدون المخبتون المنيبون. وقدم النبيين على الصديقين لشرفهم، ولكون الصديق تابعا للنبي فاستحق اسم الصديق بكمال تصديقه للنبي، فهو تابع محض. وقدم الصديقين على الشهداء لفضل الصديقين عليهم. وبهذا استدل العلماء على أن الصديقين لا يفتنون في قبورهم، يهديكم الله سبحانه. استدل العلماء على أن الصديقين لا يفتنون في قبورهم بهذا الأمر، قالوا: لأن الله عز وجل ذكر الصديق قبل الشهيد، فدل على أنه أفضل، والآية في سياق الترتيب. وقدم الشهداء على الصالحين لفضلهم عليهم من البدائع بتصرف. هذا كتاب بدائع الفوائد، كتاب جميل جدا ومفيد، جمع فيه الشيخ تقي ماذا ابن القيم رحمه الله تعالى ما تأتيه من الخواطر وما تأتيه من المسائل العلمية النفيسة، فتجده يتكلم عن النحو، تجده يتكلم عن التوحيد، تجد فيه كلام عن الفقه، تجد فيه كلام في الأصول، تجد فيه كلام في المصطلح، تجد فيه كلام في الوعظ والإرشاد إلى غير ذلك. سمي بدائع الفوائد. وهناك كتاب آخر اسمه الفوائد، هناك كتاب آخر اسمه الفوائد، وبدائع الفوائد أنفس. فجميع القواعد التي ذكرها الشيخ هنا، قواعد الصفات أغلبها إن لم يكن جميعها، وكذلك كتاب القواعد المثلى، تجده في 5 أوراق أو 7 أوراق من ذلك الكتاب. هو بدائع الفوائد. قال قوله: وقد قالت الشيخ ولي الدين رحمه الله: وأفضل الخلق النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، وأفضل كل صنف أتقاهم، انتهى. قوله: وقد دخل في هذه الجملة المتقدمة من قوله: وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. وسورة الإخلاص جمعت بين النفي والإثبات. قبل أن نقرأ كلامه اعلم أن سورة الإخلاص جمعت بين النفي والإثبات، فلفظ الله ولفظ الأحد ولفظ الصمد هذا ماذا يسمى؟ إثبات. ونفي ولفظ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا ماذا يسمى؟ نفي. فهي جمعت بين النفي والإثبات، وأيضا جمعت بين الإثبات المطلق، الإثبات المجمل أقصد، والإثبات المفصل، كما جمعت بين النفي المجمل والنفي المفصل. فالصمد كما تقدم معنا بالأمس الصمد والأحد يتضمن صفات عظيمة وصفات جليلة ويدل على كمال، لأن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق وهو الذي كمل في سؤدده. قوله في سورة الإخلاص أي سورة قل هو الله أحد، وسميت سورة الإخلاص لأنها تتكلم عن التوحيد فقط، وهي ثلث القرآن. قال العلماء في هذا السبب، قالوا أن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أخبار، أخبار وأحكام وتوحيد. إما أخبار عن حال الأمم السابقة أو عن حال المؤمنين في الآخرة أو عن حال المؤمنين الآن أو عن حال الكافرين في الآخرة وفي الماضي إلى غير ذلك، هذا أخبار. وإما توحيد وهو توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وإما أحكام وهو الأمر والنهي. فهذه الصورة كلها توحيد، فهي تعدل في القرآن، فإنها اشتملت على النفي والإثبات، إثبات صفات الكمال ونفي التشبيه والمثال، ومعاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين، وهذا عكس ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، فإنهم ينفون صفات الكمال ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال، بينما أهل السنة يثبتون مع إثبات وينزهون وماذا ويثبتون مع تنزيه، يثبتون مع تنزيه وينزهون مع إثبات. قول الجملة وهي لغة جماعة الشيء وما تركب من مسند ومسند إليه، جمعه جمل. هي التي إما أن تكون جملة اسمية أو جملة فعلية، مثل جاء محمد، يعني حسن السكوت عليها، أفادت وحسن السكوت عليها. فمحمد قائم جملة اسمية. قوله سورة، السورة قطعة من القرآن معلومة الأول والآخر. قوله الإخلاص أي سورة قل هو الله أحد، سميت بسورة الإخلاص لأنها أخلصت في صورة الله، ولأنها تخلص قارئها من الشرك العلمي الاعتقادي، وأيضا تسمى صفة الصفة كما قال ذلك الرجل كما في البخاري من حديث عائشة، وهي صفة الرحمن فأحب أن أقرأ بها. قوله تعدل، عدل الشيء بالفتح ما سواه من غير جنسه وبالكسر ما سواه من جنسه. قوله ثلث القرآن، وذلك لأن معاني القرآن ثلاثة أنواع: توحيد وقصص وأحكام. وهذه الصورة صفة الرحمن فيها التوحيد وحده، توحيد وحده. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقال لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. الحديث لا حديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر، انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله. قال القسطلاني، من هو؟ الحافظ بن حجر، بن حجر. قال القسطلاني رحمه الله: ذلك لأن القرآن على ثلاثة أنحاء. لكن العسقلاني، ابن حجر العسقلاني، إذا القسطلاني الله أعلم. فذلك لأن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام وصفات، وصفات الله. وقلوا الله أحد متضمن للتوحيد والصفات فهي ثلثة. قال: وفيه دليل على شرف علم التوحيد وكيف لا، والعلم يشرف بشرف المعلوم، ومعلوم هذا العلم هو الله وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز، وما ظنك بشرف منزلته وجلاله، جلالة محله، انتهى. قال: في هذا التوحيد دليل على تفاضل القرآن وكذلك تفاضل آيات الصفات، وأن علم التوحيد أفضل العلوم إذ شرف العلم بشرف موضوعه. وسبب نزول هذه السورة هو ما رواه أحمد عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد، وأخرجه الترمذي والطبري. هذا الحديث لا أعلمه صحيحا، لكن مع ذلك هي وصف الله. فالمشركون سألوا رسوله عن حقيقة ربه من أي شيء. في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من المسلمين إلى رجل من جبابرة العرب، فلما جاءه قال: ربك هذا الذي تدعو إليه من ذهبه، من نحاسه، من حديده، فرجع ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تعاظم هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليه فادعوه إلى عبادة الله. فرجع إليه فقال له كما قال ربك هذا الذي تدعو إليه من ذهبه أم من نحاسه أم من حديده. فتعاظم ذلك الرجل الصحابي رضي الله عليهم هذا الكلام، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل الله عز وجل صاعقة على ذلك الجبار، فأنزل الله عز وجل ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، أي شديد القوة والبطش. فالمشركون سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقيقة ربي من أي شيء، فدلهم على نفسه بصفاته فلم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة الذات والكون، فحقيقة الذات والكون غير معلومة للبشر. فقال سبحانه وتعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين الله أحد، أي منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شريك له ولا مثيل ولا نظير، وأحد معنى واحد، ولا يطلق هذا اللفظ في الإثبات إلا عليه سبحانه وتعالى، لأنه الكامل في جميع صفاته وأحكامه. وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله، إذ لو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لم يقل قل، ففيه الرد على المعتزلة القائلين أن القرآن كلام محمد أو جبريل. ومما يدل على بطلان هذا القول أن الله عز وجل قد أضاف القرآن إلى محمد في سورة الحاقة، فقال الله عز وجل ماذا وما قال الله عز وجل إنه لقول رسول كريم فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، وهذا وصف لمحمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بقية الآيات، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. أضاف الله القرآن إلى من هنا؟ فإن قيل قال القائل القرآن كلام محمد ويستدل بهذه الآية، نقول له ما قولك في قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. فالوصف الأول وصف القول لمن؟ لجبريل. فهنا قد جاء القرآن بإثبات الكلام لجبريل، بإثبات الكلام لمحمد. فإن قلتم القرآن كلام جبريل ماذا تقولون في القول الآخر؟ وإن قلتم الكلام لمحمد ماذا تقولون في الآية الأخرى؟ فبقي أن نقول القرآن كلام الله عز وجل وأضيف إلى جبريل من حيث تبليغه لمحمد، وأضيف إلى محمد صلى الله عليه وسلم من حيث تبليغه للأمة. وأما فالكلام ابتداء الكلام من؟ كلام الله. ولذلك إذا استقام رجل يقرأ قراءة، يقرأ سورة، تقول ما أحسن كلام فلان، ما أحسن كلام فلان. وربما خطب خطبة جمعة كلها آيات وأحاديث تقول ما أحسن خطبة فلان، أضيفت إليه من حيث أنه تكلم بها، وإلا فإن الأحاديث هي كلام النبي صلى الله عليه وسلم والآيات القرآنية هي كلام الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فكان مقتضى البلاغ التام أن يقول قل هو الله أحد، ففيه الرد على الجهمية والمعتزلة وإخوانهم، فمن يقول هو كلامه ابتداه من قبل نفسه ففي هذا أبلغ رد لهذا القول، وإنه صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمر بتبليغه على وجهه ولفظه، فقيل له قل فقال قل، لأنه مبلغ محض، فما على الرسول إلا البلاغ المبين، وفيه دليل على الجهر بالعقيدة والتصريح بها، لأن الله أمره أن يبلغ قل هو الله أحد. قوله الله الصمد، قال أبو وائل الصمد السيد الذي انتهى سؤدده، والعرب تسمي أشرافها الصمد لكثرة الأوصاف المحمودة للمسمى به. قال الشاعر ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. لكن السيادة المطلقة هي لله عز وجل، والصمد المطلق هو الله عز وجل. فإن الصمد من تصمد إليه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة خصال الخير فيه انتهى. وقال عكرمة عن ابن عباس معنى الصمد هو الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وقال الربيع بن أنس هو الذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل ما بعده تفسيرا له، وهو تفسير جيد. وقد تقدم الحديث في رواية ابن جرير عن أبي بن كعب في ذلك، وهو صريح في ذلك انتهى من ابن كثير. وقيل الصمد الذي لا جوف له إلى غير ذلك من الأمور. فهو الذي لا جوف له وهو الذي تصمد إليه الخلائق وهو الذي كمل سؤدده سبحانه وتعالى، لأن وجود الجوف نقص، وجود الجوف نقص. ولهذا لما خلق الله آدم جعل إبليس يطوف به ولا يدري ما هو، فلما رآه أجوف علم أنه خلق لا يتمالك. وهناك بحث الشيطان عن السبل التي تؤدي إلى أغواء هذا الرجل فجاءه من قبل الجوف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار ماذا؟ الفم والفرج، أمور تأتي جوفية. وآدم خرج من الجنة بسبب الجوف، أكل من تلك الشجرة. الله عز وجل منزه، وهو الذي يطعم ولا يطعم. وقال نعم، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: ومن قال إن الصمد هو الذي لا جوف له فقوله لا يراقب هذا التفسير، فإن اللفظ من الاجتماع فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال، ولا جوف له فإنما لم يكن أحد كفوا له لما كان صمدا كاملا في صمدانيته. فلو لم يكن له صفات كمال ونعود جلال، ولم يكن له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر، ولا يقوم به فعل ولا يفعل شيئا البتة، ولا له حياة ولا كلام ولا وجه ولا يد ولا فوق عرشه، ولا يرضى ولا يغضب ولا يرى ولا يمكن أن يرى ولا يشار إليه، لكان العدم المحمود كفوا له. فإن هذه الصفات منطبقة على المعدوم، فلو كان ما يقوله المعطلون هو الحق لم يكن صمدا، وكان العدم كفوا له. فاسمه الأحد دل على نفي المشاركة والمماثلة، واسمه الصمد دل على أنه مستحق لصفات الكمال. فصفات التنزيه ترجع إلى هذين المعنيين، اسم الأحد واسم الصمد، جميع صفات التنزيه. الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، وإنما يدع الصمود إليه لقوته ولقدرته ولإحاطته سبحانه وتعالى. نفي النقائص عنه وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال، فمن ثبت له الكمال التام انتفع عنه النقصان المضاد له، والكمال من مدلول اسمه الصمد. ولهذا جاء في الحديث: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي، لقد دعا الله باسمه الأعظم. والثاني أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة له، وهذا من مدلول اسمه الأحد، مدلول اسمه الأحد. فهذان الاسمان العظيمان يتضمنان تنزيه عن كل نقص وعيب، وتنزيه في صفات الكمال أن يكون لهم مماثل في شيء منها. وتنزيهه في صفات الكمال ألا يكون، سيكون العبارة هكذا، ألا يكون له مماثل في شيء منها. أما إن كان له مماثل فهذا ليس بتنزيه، كأنه ألا يكون. يا رجال، صواب العبارة وتنزيهه في صفات الكمال ألا يكون له مثيل في شيء منها. فالصورة تضمنت كل ما يجب في نفيه عن الله وما يجب إثباته لله من وجهين: من جهة اسمه الصمد، ومن جهة أن كل ما نفي عنه من الأصول والفروع والنظير استلزم ثبوت صفات الكمال. فإن ما يمدح به من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا، وإلا فالنفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، فضلا عن أن يكون صفة كمال. انتهى من كلام الشيخ تقي الدين بن تيمية بالتصرف. قوله لم يلد فيه الرد على اليهود والنصارى والمشركين، فإن اليهود قالوا عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ومشرك العرب زعموا أن الملائكة بنات الله. تعالى الله عن ذلك. الآيات التي في آخر سورة الصافات: وجعل الملائكة الذين لا التي قبلها بعد ذكر يونس عليه السلام: أتعرف أن يزيد فعامل فاستفتهم فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقكم من غير شيء أم خالقون. لا، الآيات: ولد الله وإنهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لهم سلطان مبين. فأتوا في الآية. المهم، زعموا أن الجن، أن جميلات الجن أو سروات الجن يعني منهن يأتي الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والعجب أن العرب يعني إذا بشر أحدهم بالأنثى تغير وجهه واسود واربد، وإذا به يصف الله عز وجل بأن له بنات. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني نزهوا أنفسهم عن البنات ووصف الله بأن له بنات. وأما النصارى تخبطوا في قولهم بأن المسيح من الله. تخبطوا جدا حتى إذا سمعت لأحدهم يقول نحن إذا قلنا ابن الله ليس معنى ذلك كما يتصور المسلمون أن البنوة يلزم منها ويلزم منها، لا نحن نقول غير ذلك. حتى سمعت أحدهم مرة في إذاعة أمريكا وهو يقول يخاطب واحد مصري داعي مصري الله يهديه، يقول أخونا القس، لكن المصري يقول أخونا القس أخونا القس أخونا القس ويكررها. وذاك يقول له أصلا أنتم ما فهمتم قل هو الله أحد، أنتم ما فهمتم معنى قل هو الله أحد، ولا فهمتم أيضا معنى يعني ما في سورة مريم. نحن ما نقول بأن البنوة يلزم منها كذا وكذا وكذا، لكن مع ذلك قولهم باطل، فليس بابن الله عز وجل وليس لله ولد، تعالى الله عن ذلك. قالوا ولم يكن له كفوا أحد، الكفو المثل والشبيه. فهذه السورة تضمن التوحيد والاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه، والصمدية المثبتة له لجميع صفات الكمال الذي لا يلحق فيها نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم صمديته وغناه وأحديته، ونفي الكفر المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل. فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات مثل له أو شبيه له في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه. فهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي لاعتقاد الذي يباين به صاحبه جميع فرق الضلال والشرك. ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن، فأخلصت سورة الإخلاص الخير عنه وعن أسمائه وصفاته، فعدلت ثلث القرآن وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ملخصا. قال في هذه السورة الجمع بين النفي والإثبات، وفيها الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الكلام المذموم. وتضمنت هذه السورة أنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الألوهية مأخوذ من لفظ الجلالة الله، وأيضا من لفظ الأحد، لأن لفظ الأحد كما تقدم يدل على الأحدية في الصفات، ويدل على الأحدية في الأفعال، ويدل على الأحدية كذلك في ماذا؟ في العبادة. والأسماء والصفات ظاهر، والربوبية في الأحد أيضا. ما شاء الله. قال رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي، وذلك لما اشتملت عليه من المعلوم والمعارف، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: يا ذا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال: ليهنأك العلم يا أبا المنذر. فيه دلالة على أن القرآن يتفاضل، أن كلام الله يتفاضل، فهذه أعظم آية وأعظم سورة الفاتحة، أعظم سورة الفاتحة وأعظم آية آية الكرسي. قوله آية هي لغة العلامة واصطلاحا طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. سميت هذه الآية آية الكرسي لذكر الكرسي فيها، وفيه دليل على فضل هذه الآية، وإنها أعظم آية في كتاب الله. وفيه دليل كما تقدم على فضل علم التوحيد، وأن القرآن يتفاضل بالآيات، الصفات تتفاضل كما أن الأسماء الحسنى تتفاضل. اسم أعظم، والكرسي هو موضع القدمين كما فسره ابن عباس وفسره أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو مقدمة العرش، هو الذي يكون كالمقدمة للعرش. وفسره بعضهم بأن الكرسي هو العلم، هذا قول باطل. فإن كان قد ذكره البخاري في صحيحه عن مجاهد، لكن هذا التفسير باطل، لأن الله يقول وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا كان العلم إنما وسع السماوات والأرض يكون علم لا قاصر، الله عز وجل بكل شيء محيط. فالذي يفسر الكرسي بالعلم هذا تفسير باطل. قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو. قوله الحي أي الدائم الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه. قوله القيوم أي القائم بنفسه المقيم لما سواه، يعني وحياة الله عز وجل لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. والقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره. فهذان الاسمان عليهما مدار الاسماء الحسنى، واليهما ترجع معانيها جميعا. فان الحياه مستلزمه لصفات الكمال، والقيوم متضمن لكمال غناه وكمال قدرته. فان القائم بنفسه لا يحتاج الى من يقيمه بوجه من الوجوه، وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه. وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره الا باقامته، وهذا من كمال قدرته وعزته. انتهى من كلام ابن القيم بالتصرف. قال الله عز وجل يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فالله عز وجل له الغنى الذاتي. ايش معنى الغنى الذاتي؟ الغنى الذاتي اي ان الغنى لا ينفك عنه ازلا وابدا. ولهذا قال الله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. لو كان غير متصف بالغنى الذاتي لتأثر من هذا الأمر، لكن لما كان الله عز وجل له الغنى الذاتي لو اجتمع الناس على أفجر قلب، على قلب إبليس، كلهم يجتمعون على قلب إبليس في الكفر في العناد في المكر في البغي في الكبر ما نقص ذلك من ملك الله شيء. ولو اجتمع على قلب محمد في الخير والتقى ما زاد ذلك من ملك الله شيء، لأن الله عز وجل متصف بالغنى الذاتي والله هو الغني الحميد. بينما الإنسان مهما بلغ غناه فإن غناه غير ذاتي، ولذلك تجد لديه المليارات وهو فقير، فقير إما في صحته، فقير ابتداء، فقير نهاية. لا يلازمه الغنى، لا يلازمه الغنى. قالوا لا تأخذ سنة ولا نوم، السنة النعاس وهو النوم الخفيف، هي مقدمة النوم. والنوم ثقل في الرأس، والسنة في العين، والنوم في القلب، وهو تأكيد القيوم، أي أنه سبحانه لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية. وهذه صفة سلب، السنة والنوم صفة سلب. وصفات السلوب قلنا يجب أن نعتقد فيها كمال الضد. عندك يا حسن ما هو كمال ضد السنة والنوم؟ القيومية والحياة. لأن النوم أخو، النوم أخو ماذا يا أخي؟ سئل رسول الله هل ينام أهل الجنة؟ فقال النوم أخو الموت، النوم أخو الموت. قال الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فالنوم وفاة، وفاة صغرى. النوم أخو الموت. وإنما ينام الذي يعني عنده نقص، لأن النوم يذهب ماذا؟ الإرهاق والتعب. وجعل لكم الليل لباسا والنهار معاشا. وذكر الله عز وجل النوم في آيات وامتن على عباده بها، لأن النوم يذهب معه الإرهاق. حتى الحزن لو أنت حزين جدا أو خائف جدا جاءك النوم تقوم وأنت قد زال ذلك. إذ يغشكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويثبت به الأقدام وليربط على قلوبكم ويطهر به قلوبكم ويثبت به الأقدام. الآية يعني أخبر الله عز وجل أن هذا النعاس ذهب به ما كان يجده المسلمون. ولي كتاب في النوم، لكن أصحاب الدور كأنهم يظنون أن ليس ثمة أحكام للنوم. عندما نقول أحكام النوم يذهبون في طباعته، لكن نسأل الله يسر بطباعته. وإلا له أحكام في الطهارة، له أحكام في الصيام، له أحكام في الحج، أذكار النوم، يعني أحكام كثيرة الحج هذا البال. وتأكيد الكيوم أي أنه سبحانه لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية، كما قال في صحيح الحديث أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام لكمال حياته ولا ينبغي له أن ينام لأن النوم نقص يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار. وعلى ذكر النار لو قلنا بأن الحديث لفظ الحديث النار قالوا النار تنقسم إلى نارين نار مشرقة ونار محرقة، فيكون هنا الحجاب من النار من أي النارين؟ من النار المشرقة. ففي أكثر الروايات حجابه النور، لكن على صحة رواية النار يكون هذا التفسير نار مشرقة ونار محرقة والحجاب من النار المشرقة. لو كشف ولا أحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه لما فيه مما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. هذه زيادة ما نعرفها في الحديث يا رجال. ها؟ نعم. وهذا الحديث من أقوى الأحاديث على إثبات صفة الوجه، لأن الذين يزعمون أن الوجه مخلوق هل يعقل أن المخلوق له نور يحرق السماوات والأرض؟ لا يعقل. لكن هذا قال لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، خلق لا يحرق. قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي ليس لأحد أن يشفع عنده لعظمته وكبريائه إلا بإذنه أي بأمره، قوله ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهنا الشفاعة يعني منفية إلا بالإذن. والشفاعة لها ثلاثة شروط: الشفاعة المثبتة إذن الله للشافع، رضى الله عن الشافع، رضى الله عن المشفوع. إذا رضي الله عن الشافع والمشفوع أذن في الشفاعة فيه. ثلاثة شروط. أي لا يحيطون الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء، أي أن بما شاء أن يعلمهم إياه ويطلعهم عليه كما قال عن الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال وسع كرسي السماوات والأرض أي ملأ وأحاط، والكرسي مخلوق عظيم وهو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى كما يروى عن ابن عباس وغيره، وقد قيل إنه العرش والصحيح أنه غيره. ففي أثر أبي ذر وأثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاه، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاه، والعرش أكبر المخلوقات. موقوف على ابن أبي ذر وعلى ابن مسعود. وقد قيل إنه العرش الصحيح أنه غيره كما روى ابن أبي شيبة والحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين عن ابن عباس في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف على ابن عباس، لكن له حكم الرفع، له حكم الرفع لأنه لا مجال للعقل فيه، يعني لا مجال، نعم لا مجال للرأي فيه. والعرش نعم، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. وذكر ابن جرير على أبي ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاه من الأرض. هذا موقوف صحيح الوقف. وأما ما زعمه بعضهم أن معنى كرسيه علمه ونسبه إلى ابن عباس فليس بصحيح، بل هو من كلام أهل البدع المذموم، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف الكرسي بين العرش كالمرقاة إليه. قوله ولا يعود حفظهما إلى يكرسه ولا يذكره ولا يعجزه، حفظهما لكمال قوته سبحانه وتعالى وهو القوي العزيز. والسماء بنيناها بأي وإنا لموسعون أي بقوة. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، أي حفظ السماوات والأرض وما بينهما، بل ذلك عليه سهل يسير. وهذا النفي في قوله ولا يعود حفظهما لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. قوله وهو العلي العظيم ألف قوله وهو العلي الشمول والاستغراق، فله سبحانه العلو الكامل من جميع الوجوه. ركز، العلو الآن المبتدع يثبتون ماذا من العلو؟ يثبتون علو القهر وعلو القدر. ايش معنى هذا؟ ان الله قاهر لجميع المخلوقات، وان الله يعني اعظم من جميع المخلوقات قدرا ومنزلة. فهمتم؟ لكنهم ينفون العلو الثالث، علو الذات. بينما اهل السنة يستفيدون من هذه الآية وهو العلي، قالوا علي في ذاته، علي في صفاته، علي في قوته وقهره. فلا سبحانه العلو الكامل من جميع الوجوه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، كما تواترت بذلك الأدلة وطابق على ذلك دليل العقل. فدليل العلو عقلي ونقلي وفطري، أيضا عقلي ونقلي وفطري كما سيأتي بيانه. قال وهو من الصفات الذاتية كصفة الفوقية. فوصفه سبحانه بالعلو يجمع معاني العلو جميعها. علو القهر أي أنه سبحانه على كل شيء، على كل شيء، بمعنى أنه قاهر له قادر عليه متصرف فيه، كما قال سبحانه وتعالى إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، أي تحر بعضهم بعضا. وعلو القدر أي أنه عال عن كل عيب ونقص، فهو عال عن ذلك منزه عنه، كما قال سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. الآية في دعاء الاستفتاح وتعالى جد أي منزلته. وعلو الذات أي أنه سبحانه، وعلو الذات أي أنه سبحانه عال على الجميع فوق عرشه. فتبين أن أنواع العلو ثلاثة، وأن اسمه العلي يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال، والتنزيه له سبحانه عما ينافيه من صفات النقص. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. سبحان الله يا هذا الرجل كم ينقل ويغترف. قوله العظيم أي الذي لا أعظم منه ولا أجل، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله. فهذه الآية اشتملت على فوائد عظيمة. ركزوا يا أخوان، بعض الأسماء تشمل معاني عظيمة، مثل اسم العظيم، مثل اسم الأحد، مثل اسم الصمد، مثل اسم الحي، مثل اسم القيوم. هذه آيات أو أسماء حسنى لكنها تدل على معاني عظيمة، تستطيع أن تستخرج من هذه الأسماء إثبات بقية الأسماء باللزوم. إذ الصمد يلزم أن يكون غني عما سواه، ويلزم أن يكون متكلم، ويلزم أن يكون مريد، ويلزم أن يكون قوي، ويلزم أن يكون عزيز، وهكذا يستلزم إثبات جميع الصفات ربما من صفة واحدة. قال اشتملت على فوائد عظيمة. الأولى إثبات ألوهية سبحانه وانفراده بذلك وبطلان ألوهية كل من سواه، الله لا إله إلا هو. الثانية إثبات صفة الحياة له سبحانه وتعالى، الحياة التامة الدائمة التي لا يلحقها فناء ولا اضمحلال، فهي صفة ذاتية تواطأ على إثباتها النقل والعقل. أما النقل وتوكل على الحي الذي لا يموت، وأما العقل فلا يعقل أن الخالق يموت، لأن الذي يموت ناقص. الثالثة إثبات صفة القيوم، قيامه بنفسه وقيامه بتدبير أمور خلقه، كما قال سبحانه وتعالى فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وهذان الاسمان أعني الحي والقيوم ذكر معا في ثلاثة مواضع من القرآن. من يأتي بهما؟ من يأتي بهما يا رجال؟ سورة البقرة وآل عمران وطه، ثلاثة مواطن ذكر فيها الحي القيوم. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآية طه وعانت الوجوه للحي القيوم. حتى أن كثير من العلماء ذهبوا إلى أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، هو الحي القيوم. وهذان الاسمان عن الحي والقيوم ذكر معا في ثلاثة مواضع من القرآن، وهما من أعظم أسماء الله وصفاته. وورد أنهما الاسم الأعظم، فإنهما متضمنان لصفات الكمال أعظم تضمن. فالصفات الذاتية كلها ترجع إلى اسم الحي، والصفات الفعلية ترجع إلى اسم القيوم. هذه فائدة عظيمة نستفيدها اليوم. الصفات الذاتية ترجع إلى صفة الحياة، والصفات الفعلية ترجع إلى صفة القيومية، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية وعلى قيامه بذاته وعلى قيام كل شيء به وعلى أنه موجود بنفسه، وهذا معنى كونه واجب، معنى كونه واجب الوجود. قالوا أول من تلفظ بهذه الكلمة ابن سينا، أول من أدخل هذا الاصطلاح يقال ابن سينا واجب الوجود، ويراد به الخالق، يعني أن وجوده لم يفتقر إلى موجد. واجب الوجود هو الذي وجوده لم يفتقر إلى موجد، ولا يجوز في حقه الفناء، ولا يجوز في حقه العدم. بينما ممكن الوجود، يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. الرابعة تنزيه سبحانه عن صفات النقص كالسنة والنوم والعجز والفقر ونحو ذلك، وهو تأكيد القيوم، لأن من جاز عليه السنة والنوم استحال أن يكون قيوما. الخامسة سعة ملكه سبحانه وتعالى، له ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدا تحت قهره وسلطانه. السادس فيه دليل على عظمته وسلطانه، وأنه أحدا لا يشفع، وأن أحدا لا يشفع عنده إلا بعد إذنه سبحانه ورضاه عن المشفوع له. السابعة فيه إثبات الشفاعة بقيودها، وهو إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. الثامنة فيه الرد على المشركين الذين يزعمون أن أصنامهم تشفع لهم، فظهر أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المثبتة هي شفاعة المؤمنين، الشفاعة بالمؤمنين، وتكون بإذن الله للشافع وإذن الله ورضا الله عن الشافع والمشفوع. والمنفية هي الشفاعة للكافرين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. التاسعة فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه، وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء، وأنه يتكلم سبحانه بحرف وصوت للقيان بجلاله يليقان بجلاله وعظمته، وأن كلامه سبحانه يسمع لقوله إلا بإذنه، فالإذن يكون بكلام، وسيأتي الكلام على صفة الكلام بتوسع. الحادي عشر العاشر فيه إثبات صفة العلم لله سبحانه وإحاطته بكل معلوم، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا استدل عليها بقول الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. كيف هذا؟ الآن هل رد الكافرون إلى الدنيا؟ ما ردوا. وإذا ردوا إلى الدنيا، إذا ردوا إلى الدنيا كيف سيكون حالهم يا رجال؟ لعادوا لمن هو عنه إنهم لكاذبون. الحادي عشر في ذكر إحاطة علمه سبحانه بالماضي والمستقبل، إشارة إلى أنه لا ينسى ولا يغفل ولا يحدث له علم ولا يتجدد. الثاني عشر فيه الرد على القدرية والرافضة ونحوهم الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، ومن أنكر علم الله عز وجل بالأشياء إلا وقال لا يعلم إلا بعد الوقوع فهو كافر. قال عمر بن عبد العزيز: ناظروهم بالعلم، فإن قالوا الله يعلم خصموا، يعني أنهم خصموا أنفسهم بأنفسهم، إن القدرية ينفون علم الله، وإن قالوا الله لا يعلم كفروا، لأن الله عز وجل بكل شيء عليم. وذهب بعضهم قالوا يعلم الجزئيات، يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا باطل، فإنه بكل شيء وكل من ألفاظ العموم كما سيأتي بيانه في موطنه. والرد على من زعم أن الله لا يعلم إلا الكليات، تعالى الله عن قولهم. الثالث عشر في اختصاصه بالتعليم، وأن الخلق لا يعلمون إلا ما علمهم، كما قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الرابع عشر في إثبات عظمته سبحانه بعظمة مخلوقاته، فإذا كان عظمة كرسيه هذه العظمة التي جاءت بها الأدلة، فمن باب أولى أن يكون الخلق أعظم، الخالق أعظم وأجل. انظروا هذا التصحيف المزري، هذا تصحيف لا يليق أن يكون الخلق أعظم وأجل، بل صوابه الخالق. الخامس عشر فيه إثبات الكرسي وعظمته، أنه مخلوق لله سبحانه وتعالى، والرد على من زعم أن كرسيه علمه، أن كرسيه علمه. السادس عشر فيه إثبات صفة المشيئة لله سبحانه. السابع عشر، والمشيئة هي الإرادة الكونية، المشيئة هي الإرادة الكونية، قال الله ما تشاءون إلا أن شاء الله. السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر فيه إثبات عظمته واقتداره، وفيه إثبات السماوات وتعدادها، وإثبات علوه سبحانه على خلقه، وإثبات عظمته سبحانه ذاتا وصفاتا وأفعالا. تكلم بكلام نفيس عن آية الكرسي فحطها أكثر من ذلك، وفي التدريس يغني عنها أقل من ذلك. الحمد لله. لكن رحمه الله يهديكم الله سبحانه، رحمه الله أراد أن يستوعب أو أن يذكر شيئا من فوائدها، وبقيت معنا آية ثم بعد ذلك يدخل في الصفات، كل صفة على حدتها. والحمد لله رب العالمين. ماذا؟ الإرادة الكونية، المشيئة هي الإرادة الكونية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أما الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع كما سيأتي بيانه. الحمد لله.